بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر هنا من الرياض، حرسها الله، عاصمة المملكة العربية السعودية. يطيب لي أيها الإخوة والأخوات أن يكون هذا التواصل معكم عبر هذا الحوار المفتوح والذي نتناول فيه وإياكم بإذن الله تعالى ما أرجو الله تعالى أن يكون مقربا لنا جميعا من جنات النعيم. كما يسرني أن هذا البرنامج قد أعقب لقاء سابقا قبل قليل مع صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ووفقه. ومن اللطائف الطيبة والجيدة أن برنامج الشيخ كان الكلم الطيب، وهذا البرنامج هو الحياة الطيبة، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الكلمة الطيب والحياة الطيبة. سيكون التواصل بإذن الله تعالى من خلال أرقام الهاتف التي تظهر على الشاشة بإذن الله اتباعا، وأيضا من خلال الرسائل النصية التي سأتابعها بإذن الله تعالى من خلال شاشة الحاسب لدي. بداية، في كما اعتدنا في الحلقات الماضية أن يكون الحديث في بدء الحلقة عن جزئية لها صلة بالحياة الطيبة، مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج كما هو واقعنا اليوم قد تحول من يوم الأربعاء نهاية الأسبوع إلى هذا اليوم الأحد، وقد كان من المفترض أن يكون في الوقت المعتاد من الساعة 10 حتى 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ولكن لوجود صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى العدوي هذا اليوم فقد ارتؤي تقديم حلقته وتأخير هذا البرنامج ساعة لأجل ارتباطات الشيخ بالسفر. بادئ ذي بدء، الحياة الطيبة قوامها الأعظم وأساسها الأكبر هو توحيد الله جل وعلا. نعم أيها الإخوة والأخوات، إنه لا حياة طيبة إلا بالتوحيد، بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم عمل وهو أجله وأحبه إلى رب العالمين، وهو الذي من أجله خلقت السماوات والأرض وأقيم ميزان العدل وخلقت الجنة والنار وانقسم الثقلان إلى أشقياء وسعداء، وهو الذي كلف الله تعالى به رسله، أعني التوحيد، أن يبلغوه إلى المكلفين، وهو الذي لأجله أنزل الله تعالى الكتب لبيان هذا الأمر للثقلين. وبضد هذا الذي ينقض هذا الأساس العظيم للحياة الطيبة، الذي ينقض التوحيد هو الشرك، وهو أن يجعل الإنسان نصيبا لغير الله سبحانه وتعالى في عبادته جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، من المهم أن يكون الإنسان عناية بهذه القضية حتى يكون بعيدا عما يخل بتوحيده لله جل وعلا وعبادته سبحانه. ولهذا شنع الله جل وعلا على من أشرك وحذر التحذير الشديد من وقوع الناس في الشرك به جل وعلا. وفي هذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالموفق هو من سعى إلى توحيد الله جل وعلا وحرص عليه غاية الحرص وبعد عن الشرك بكل أصنافه صغيره وكبيره، سواء كان شركا في الاعتقاد أو شركا بالأقوال أو شركا بالأفعال. ولا شك أن الناس كلما بعدوا عن زمان الرسالة فإنه ينالهم من التقصير في توحيدهم لله سبحانه وتعالى ما ينالهم، وهذا أمر معلوم كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي تنال الناس ولا ينجو منها إلا القليل. ويجدر التنبيه في هذا المقام لأن هذا المقصد العظيم قد بعد عنه أكثر الناس ولم يعنوا به، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والسبب في ذلك هو إغواء الشياطين، شياطين الإنس والجن. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فكن يا عبد الله من هذا الفريق الناجي الذي ثبت على التوحيد واستقام عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، عملا بالوصية الربانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم إن الاستقامة على التوحيد مما ينال بها الإنسان الخيرات المتتابعة في الدنيا والآخرة، ولهذا يقول الله جل وعلا في شأن ما ينال به الإنسان الطمأنينة بل الأمن في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى في شأن من هذا حاله وهذا مسلكه، في شأن هؤلاء أنهم لهم الأمن وهم الفائزون، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى كلمات مبينة حسن العاقبة لمن استقام على التوحيد. وقد بلغ من بركات التوحيد أن الله جل وعلا يجعل لمن استقام عليه من تكفير السيئات ما سأوضحه بعد قليل بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الأخت الكريمة أم نايف من مكة المكرمة. تفضل أختي الكريمة أم نايف، تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أسأل عن لبس البنطال الله يجزاك خير عمام النساء، هل هو محرام ولا لا؟ وأسأل يا شيخ عن زيارة النساء القبور، جزاكم الله خير.
نعم، شكرا لاتصالك أختي الكريمة. نعم، أجيب عن هذا التساؤل بعد أن أكمل الجزئية التي تقدمت قبل قليل، وهو أن من بركات التوحيد أن الله سبحانه وتعالى يكفر به من الذنوب والخطايا ما لا يخطر على بال المرء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيت إلا غفرت لك ولا أبالي. وفي اللفظ الآخر في هذا الحديث القدسي الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض، يعني بملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقد بلغ من بركات التوحيد توحيد رب العالمين أن الإنسان لا يخلد، أي المسلم الموحد لا يخلد في النار مهما أصابه، فإن للتوحيد من الآثار الكريمة والبركات العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يخرج يوم القيامة من النار كل من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان بالله سبحانه وتعالى، أي من توحيد به جل وعلا. ولا شك أن بركات التوحيد أيضا تنال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك أو بما ينقص هذا الإيمان وهذا التوحيد لرب العالمين، لهم الأمن. وهذا الأمن مفهومه عام في هذه الحياة الدنيا وأيضا ما يناله الإنسان في الآخرة، الأمن الذي يجد معه الإنسان من الطمأنينة القلبية والراحة النفسية ما لا يمكن أن يدركه بأي شيء من متع الدنيا الزائلة. لكن هذا التوحيد، هذا الإيمان إذا عمر به القلب لا شك أن الإنسان يجد معه من الراحة والطمأنينة والأنس برب العالمين والصبر على مكاره الدنيا والتلذذ بطاعة الله تعالى والفرح بما يؤتيه الله سبحانه وتعالى من أنواع النعم، ما يتفاوت في هذا العباد تفاوتا كبيرا. هذا الموضوع أيضا أرجع إليه بعد اتصال تلقاه من الأخ الكريم محمود من الدمام. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الجليل؟
أحمد الله، الله حيك أخي محمود.
والله عندي كم سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل، الله حيك.
والله عايز أسأل الأول عن بقول ما هو المكان في الوجه يعني الذي لا يؤخذ عليه المسلم عند التنمص أو الذي يقتلع منه شعره يعني دون أن يطبق عليه الحديث الملعون فيه المتنمص، ده واحد.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم أن يكلم الخطيب مخطوبته يعني تليفونيا هاتفيا؟
حدود الكلام بين الخطيبين.
تليفونيا. نعم. هاتفيا يعني.
طيب،
هل يجوز ولا يجوز؟ وأن كان يجوز إيه يعني حدود الاتصال؟
نعم.
السؤال الثالث، يعني ما حكم الغناء سواء كان وطنيا أو عاطفيا أو غير ذلك، مصاحب الموسيقى أو غير مصاحب، وما حكم الموسيقى؟
نعم.
سؤال الرابع مع استفسار بس يعني كده، أنا عندي عمة تبلغ من العمر ما لا يقل عن 70 عاما. لم تنجب أولاد وقد مات عنها زوجها. فأخذت ميراثها الشرعي من زوجها، ونحن الآن نقوم برعايتها تامة يعني.
نعم.
فما حكم يعني أنا سألته للشيخ مصطفى العدو، لكن يعني ما مش بتوسع، فعايز أسأل حضرتك بتوسع يعني عشان خاطر استفيد. فهل يعني
إذا أجابك يعني الشيخ مصطفى فالحمد لله قد
أجابك يعني. لا، أنا سألته مش بتوسع يعني، بعض الأسئلة يعني غطت عليه، فالحمد لله ربنا ذكرني أني أسأل حضرتك دلوقتي يعني.
إذا أنا لم أتابع حقيقة قبل قليل لقاء الشيخ، إذا أجابك بشيء فالزمه واثبت عليه الشيخ من أجلة العلماء.
نعم نعم هلزمه، لكن في بعض الأسئلة ثاني من داخل موضوع يعني مسألك عنها يعني.
طيب الشيخ هل أجاب عن مسألة النمص؟
لا ما أجاب شيء، هو السؤال الوحيد اللي أجاب عنه كلام الموضوع العمة هذا، لكن كل الأسئلة ما سألتش عليها الشيخ خالص.
يعني أجابك الشيخ عن موضوع العمة، ما الذي لم يجبك عن في أي موضوع؟
الذي لم يجبنا عنه هو دلوقتي عندها فلوس طبعا ملك الخاص. هل يحق لي أنا بحكم أني متكفل عنها كل التكلفة كل التكليف والتكفيل، هل يحق لي أن أصرف في أموال هذه على سبيل القرض وارجعها إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله؟
جميل.
ده حاجة. الحاجة الثانية، من هم يعني بالإضافة إلى أن نحن ابناء أخواتها مع أخوات الذكور كلهم توفاهم الله، بقي إناث وبقي أبناء أخواتها، فعايزين نعرف يعني مين بالضبط لاحق التركة يعني.
تركتها هي
التي أخذتها عن زوجها،
يعني من الذي له الحق فيها؟
وهل عندها أخوات بنات وعندها الذكور وعندها أبناء أخواتها يعني؟
تقصد يعني نسأل الله نعطيها طولة العمر. أمين. إذا توفيت
إذا توفيت. نعم.
لا تستعجل أخي محمود، بل
لا ما يعني هي قد بلغت يعني منتهى يعني. فحضرتك مش عارفين إحنا هي خلاص يعني في غيبوبة تامة.
سل الله لها طول العمر واثبتوا على يعني على العمل الطيب برعايتها. هكذا سأجيبك إن شاء الله تعالى.
هل حضرتك يعني هل يجوز الاقتراض من حقها حاليا أم لا يجوز؟
نعم أنا أجيبك إن شاء الله عن هذا.
ما شكرا جزيلا جزاكم الله
عنه. الله حيك أخ محمود، مرحبا بك. الأخت أم نايف سألت قبل قليل عن حكم لبس البنطلون أمام النساء. بداية يعني لبس البنطلون هو محل خلاف بين العلماء، يعني اللبس العام، والسبب في هذا أن من العلماء من يرى أنه هو اللبس خاص بالرجال، فلبس المرأة له يكون في نوع من التشبه بالرجال. هكذا ذهب بعض علمائنا حفظهم الله، ولا شك أن هذا الرأي له حظه وجاهته، خاصة أنه قد صدر عن بعض أجلة علمائنا كالشيخ صالح الفوزان حفظه الله. لكن على القول الآخر الذي يجيز لبسها للبنطلون، خاصة فيما يتعلق إذا كان في داخل البيت أو كان أمام النساء، فعموما لبس المرأة أمام النساء ينبغي أن يلاحظ فيه عدم كشف العورة التي لا يجوز أن يطلع عليها من لم يؤذن له، والضابط في ذلك أن لبس المرأة أمام النساء يكون كلبسها عند محارمها، كما تلبس عند أبيها وأخيها وعمها، وتظهر ما جرت العادة بإظهاره كالشعر والوجه والنحر واليدين والساعدين وأطراف القدمين مما جرت العادة بظهوره. وينبغي أن يتجنب ما قد يكون من اللباس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وقد فسر العلماء رحمهم الله معنى قول عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات بعدد من الأوجه كما ذكره العلامة الإمام النووي رحمه الله، ومن ذلك أن تكون كاسية يعني لابسة للثياب لكنها في واقع الأمر عارية، إما بسبب قصر هذه الثياب أو وجود فتحات فيها أو لضيقها، بحيث أن لبسها يكون سبيلا للفتنة بها. ولا شك أن البنطلون وما شبهه من اللباس الضيق يؤدي إلى مثل ذلك. ولست أفشي سرا إذا ما قلت إنه يوجد وللأسف الشديد في أوساط بعض النساء وخاصة من هن في مقتبل العمر النساء المترجلات التي قد يتجهن هذه الاتجاهات المنحرفة بسبب مثل هذه المظاهر، أعني اللبس الضيق والمتبرج الذي لا يكشف الذي لا يستر العورة بل يكشفها ويغري بها. وإنما وقع مثل هذا الانحراف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المترجلات من النساء التي يتشبهن بالرجال، بسبب ما يرينه من مثل هذه الانحرافات لدى النساء وكشف عوراتهن. لذلك أنصح حقيقة أن يكون اللبس لبس النساء أمام النساء لبسا ساترا ضافيا ينم عن الحشمة والحياء. الجزئية الثانية وهو الحكم عن سؤال زيارة النساء للقبور، قد صح عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور، وفي اللفظ الآخر زوارات القبور. وهذا يدل على أن المرأة رعاية لها، لأنه كما هو معلوم أن المرأة عندها من رهف العواطف ورقة المشاعر ما يخشى عليها معه عند رؤية الموتى والقبور أن تنهار في هذه المشاعر والعواطف، وربما يعني تعرضت لما لا ينبغي أن يكون ظاهرا للرجال. وهذا أمر مشاهد، قد يعني نشاهد في بعض الأحوال حينما تصدم النساء بفقد الأحبة فإنها قد تبدي من المشاعر من الصراخ والعويل وربما شق الثياب وربما تمزيق الشعر وربما الإغماء، ما هو مشاهد. لذلك الشريعة أبقت على النساء ورعت لهن هذه المشاعر ومنعنا من زيارة القبور أن يتجهن إليها، وهذا إلى الحد الذي يصل معه إلى جعل هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأنه قد توعد عليه باللعن. فحق المسلمة حينئذ أن تسمع وتطيع لهذا التوجيه الشرعي الثابت عن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بالتساؤلات التي طرحها الأخ محمود، سأل بداية عن النمص، ما الحدود التي يمكن للمرأة أن تأخذ من شعر وجهها. نعم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصات والمتنمصات. النامصات هن اللاتي يباشرن هذا العمل، والمتنمصات هن اللاتي يطلبنه. والنمص أو النماص كما عند الرجوع لكتب اللغة هو أخذ شعر الحاجبين، والحاجب معروف يعني عرفا ولغة، وهو الشعر النابت على العظم في أعلى أو فوق العين، وهو هذا الحد. فالمعنى أن المرأة إذا نهيت عن أن تأخذ هذا الشعر سواء بالحلق والإزالة أو بالقص والتقصير. ولم يستثنى من ذلك إلا ما كان مؤذيا، إذا كان مؤذيا للعين أو مشوها، بحيث أن من له نظرة معتدلة إذا رأى هذه المرأة قال إن هذا الشعر وجوده بهذه الحال مشوه، أو كانت متأذية من نزول الشعر على العين، فيعلم بهذا أن بقية شعر الوجه لا مانع من أن يزال. ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله ولها تحمير وجهها ونحو ذلك من عباراتهم، والشرع إنما يعني جاء النهي عن أمر محدد وهو النمص، وهو إزالة شعر الحاجب إما بنتفه أو بحلقه أو بقصه. فعلم بهذا أن بقية شعر الوجه لا حرج فيه. في تساؤله الثاني مقال عن حدود الكلام بين الخطيبين هاتفيا، إذا كان المقصود الخطيبين أخي الكريم أن يكون العقد عقد الزواج قد تم بينهما فهي زوجته ويحل له كل شيء منها، لكن قد جرى العرف بين الناس أن يكون يعني هذا الذي أحل للمرأة من الزوج وأحل للزوج بالنسبة للمرأة أن يكون هذا يعني مباشرته لهذه الأمور الحلال بعد يعني قيام الزواج ودخوله بها، وما قبل ذلك من الحسن أن يعني إذا أراد أن يتحدث معها هاتفيا هو يجوز له ذلك ولا حرج عليه، لكن حتى لا يساء بهذه الفتاة الظن، يعني قد تشاهد في البيت ويتتحدث وربما تطيل الحديث مع شخص أجنبي عنها يظن بها ظن السوء. لذلك لو أنها أشعرت والدتها وأختها أو والدها أو أخاها أو غير ذلك أو غيرهم من أهل البيت حتى يكون هنالك الطمأنينة و حسن الظن وحتى تبعد الريبة عن نفسها. وأما حدود هذا الكلام فهي زوجه وله أن يتحدث بما شاء مع مراعاة عدم الاندفاع في ذلك. في تساؤل أيضا ذكره الأخ محمود سأتي إليه بعد أن أتلقى هذا الاتصال من الأخ الكريم أحمد من الرياض، مرحبا بك. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
نحمد الله، الله حيك
أخي الكريم. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل أخي الكريم.
السؤال الأول يا شيخ، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم.
نعم.
يا شيخ هل يدخل في هذا أن لابد أن أدرس جميع الفقه ككتاب القضاء وكتاب العتق وإلى الفقه كامل؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، هل ورد أن حافظ القرآن الذي يعمل به يشفع لسبعين من أهله أو عشرة من أهله كلهم وجبت لهم النار؟
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ، إذا كان يترتب على صلة الأقارب صلة الرحم كالوالدين وما شبه ذلك يا شيخ حتى بالاتصال بالتلفون يترتب على ذلك ضرر اتهام عرض الزوجة أو ما شبه ذلك؟
عفوا تعيد السؤال الأخير هذا
شيخ. إذا كان يترتب على صلة الرحم
نعم
ضرر على الإنسان في أهله كأن يقذفون الزوجة ويتكلمون عليها بكلام كذب لكي يطلقها حتى لو اتصل على والديه بالتليفون يا شيخ بالجوال، فهل له يا شيخ ألا يتصل بهم لأنه إن لم يتصل بهم لم يحصل أي شيء، وإن كلمهم في التليفون سيتكلمون على أهله كلام كذب لكي
يطلقها. على أهله تقصد على زوجته يعني؟
إيه نعم يا شيخ، لأنهم يريدون أن يطلقونها يا شيخ.
من الذين؟
الأب والأم،
والد
الزوج.
الزوج
إيه نعم. ويكذبون عليها يا شيخ، والأب أصلا لا يصلي حتى الجمعة يعني حتى كلامه غير ثقة، والزوجة يحسبها الله حسيبها يا شيخ. فهل يا شيخ له ألا يكلمهم حتى في التليفون؟
طيب لو اتصل عليهم ما الذي يعني
هم يا اتصل شيخ؟ هم يا شيخ يفتحون الموضوع مباشرة ويكذبون ويقولون الزوجة الآن في المكان الفلاني كذا كذا، وهو يا شيخ يكون ما مكمل نصف دقيقة مسكر معها في تليفون البيت.
طيب وليكن أنا أقصد إذا اتصل بوالديه يعني هنا ما دام أنه يعني هو مطمئن من جهة زوجته وأن هذا الأمر غير صحيح، ما المانع يعني أن يكون التواصل مع والديه والاستمرار في صلتهما؟
إن كلمهم في التلفون هيستمرون في الكلام ويكلمون الناس، أما انقطع الاتصال
كيف يكلمون الناس؟ هم الآن يأمرونه بأن يعني
يطلقها. نعم
يطلقها.
فإن كلموه في التلفون وأخبروه طبعا يعلم أن كلامهم كذب، فهم يذهبون إلى الناس ويخبرونهم ويقولون لحوا عليه حتى يطلقها وينشرون هذا الكلام الكذب.
نعم.
فإن لم يكلمهم في التلفون يا شيخ يسكتون عن الكلام ولا يتكلمون ويزعلوا كيف ما يتصل بينا وينشغلوا بعدم اتصاله، أما إن كلمهم في التلفون لا ينشغلوا إلا به وبزوجته وينشرون الكلام للجيران وما شابه ذلك.
وإذا ذهب إليهم في البيت نفس الشيء؟
نفس الكلام ونفس المشاكل، ما ويرجع إلى أهله في صدره ضيق من زوجته وهو يعلم أن زوجته صالحة وما فيها شيء من الكلام الذي يقول، لكن يرجع طبع الإنسان.
نعم أجيبك عن هذا.
الله يجزاك خير يا شيخ، الله يوفقك، جزاك
الله. مرحبا لك، الله يحييك. يجدر التنبيه إلى أن يعني هذا البرنامج حقيقة ليس مختصا بجانب الفتوى قدر ما أن نتناول بعض القضايا كما تقدم في الجوانب الأسرية والحياتية وما إلى ذلك. كان التساؤل الذي طرح قبل قليل عن حكم الغناء، الذي جاء النص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو متعلق بالمعازف، وأما الغناء الذي هو الكلام فهذا الكلام في جملته كما إن كان حسنا فهو حسن وإن كان سيئا فهو سيء وممنوع حتى ولو لم يكن معه المعازف، لكن النص قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله معلقا قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنهم يستحلون يعني أنها كانت حراما ولكنهم استباحوها وأحلوها. وعادة ما يكون هذا في المجتمعات والأمم تحت ذرائع متعددة، في مثل زماننا قد يقال أن هذا مجارات ومسايرة للواقع وإيقاع العصر وما إلى ذلك، لكن هذا نص واضح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الذين يجتمعون على أغاني في احتفالات وتجمعات كما هو مشاهد، ونسأل الله الهداية لنا ولإخواننا، قد جاء الوعيد لمثل هذه الحال أنه سيكون في آخر الزمان من يبيتون على مثل هذه الملاهي ثم يفاجؤون بأن الله تعالى يمسخ بعضهم قردة وخنازير، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يسقط عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام يضع عليهم العلم مكان مرتفع قد يكونون بجواره ثم يسقطه الله عليهم إما بانهيار أو خسف أو غير ذلك مما الله أعلم به، وهذا الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر قول الله تعالى: ومن الناس من يستمع لهو الحديث، أنه الغناء، وكان يقسم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن المعازف هي موضع التحريم، وأما الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وأما ما يتعلق بالعمة التي سأل عنها الأخ محمود وأنها قد بلغت من العمر 70 عاما، هل يحق له أن يتصرف في أموالها؟ لا، هذه الأموال ينبغي أن تكون موضع رعاية وعناية ولا يتصرف في شيء منها لأنها حقها، وإذا كان متبرعا وهذا مقتضى صلة الرحم والتواصل مع هذه العمة ولها الحق الكبير، مقتضى أن يكون متبرعا بهذه الصلة وبهذه الخدمة لعمته وأن يستمر في الإحسان إليها ولا يأخذ مقابل هذا الإحسان فأجره عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان صاحب قلة في ذات يده فله أن يأخذ من هذا المال بقدر ما يحتاج للنفقة عليها هي، بما يعني ربما تحتاج إلى جهاز بالنظر إلى كبر سنها أو لنوع من الطعام أو نوع من الدواء، فيأخذ بقدره دون أن يكون مجحفا ولا مسرفا في هذا المال. وأما أن يتصرف فيه بأن يقترض ثم يرجعه، أيضا هذا المال كالوديعة عنده لا يجوز أن يتصرف في شيء منه. كان تساؤل الأخ الكريم أحمد قبل قليل أيضا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل مقتضى أن يكون متبحرا في كل أبواب الفقه وعلوم الشرع؟ الجواب أن يقال في هذا أن هنالك من العلوم ما لا يعذر به أحد من المسلمين، أن يتعلم ما تصح به عبادته لله جل وعلا، أن يتعلم يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، أن يعرف ما يتحقق به إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والحذر من كل من الشرك بكل أنواعه، أن يتعلم ما يدفع عنه البدع من الوقوع فيها ومقارفتها، أن يتعلم ما يباعد عن المحرمات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وهكذا ما تصح به عباداته من طهارة وصلاة وصيام وحج، وإن كان صاحب مال فيتعلم ما يؤدي من خلاله الحق الواجب في هذا المال. هذا هو القدر الأدنى الذي لا يعذر به في جهل أحد من المسلمين، لكن هناك هذا واجب عيني أو فريضة فرض عين على الجميع، أن يتعلم ما تصح به عبادته وإيمانه بربه جل وعلا. هنالك ما هو فرض كفاية وهو ما يحتاج إليه الناس في أنواع العلوم الأخرى كالقضاء وما شبهه، فهذا يجب أن تقوم به طائفة من المسلمين ممن يكون لديهم التبحر في هذه المجالات العلمية بما يحقق الكفاية للمسلمين بعامة، لكن أن يوجب على كل أحد أن يتعلم هذه العلوم فهذا ليس بواجب على الجميع. نأتي للتساؤلات اللاحقة بعد أن نتلقى من المدينة النبوية الاتصال التالي. الأخ الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أخ عبد الله، مرحبا بك.
الله يحييك يا شيخ، نحبك ومن شابهك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ، كل ما سمعت قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين.
فلا يؤذين، نعم.
الأذية لا تمتد إلى المعاكس، أنت كما تعرف الآن ثلاثة أثلاث المسلمين الوازع الدين الضعيف.
ماذا قلت؟ كما أعرف، تعيد. الصوت غير واضح، ما أدري لو الأخ عبد الله أنت يسر أن تعيد اتصالك، مرحبا بك. أرجع لي أقول إذن هذه الجزئية الأولى فيما يتعلق بطلب العلم وتقدمت الإجابة عن ذلك. سأل الأخ الكريم أحمد عن حديث أن حافظ القرآن الكريم يشفع لعشرة أو لسبعين من أهل بيته استوجبوا النار. الذي أحفظه هو أن هذا الفضل إنما هو للشهيد، الشهيد الذي يموت في القتال في سبيل الله، في سبيل أن تكون كلمة الله العليا، والله أعلم بالشهداء سبحانه وتعالى. من مات على هذه الحال هو الذي جاء في فضله أنه يشفع لسبعين من أهل بيته استوجبوا النار فلا يدخلوها. أما في شأن حافظ القرآن فلا أعرف حديثا أو لا يحضرني الآن حديث في هذا المعنى وهذه الدلالة، وهذا لا ينفي الفضل العام في شأن من حفظ القرآن الكريم ولا شك ثم أتبعه وعمل به ما يكون له من الفضل وما يلحق والديه من الفضل، لأن هذين الوالدين هما سبب وجود الإنسان، والولد كما قال الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، والأولاد من سعي الإنسان وهو سبب في وجودهم، فيناله بإذن الله تعالى من الأجر بمثل ما عمل أولاده من كل الأعمال التي يعملونها من أعمال الخير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله اتصال التالي من أين؟ الأخ محمد من الباحة، مرحبا بك، الله حييك.
كمك الله، كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله، الله حييكم.
الله يجزاك الخير، عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل، الله حييكم.
في حال حجينا في الحج الأولى من تقريبا ثلاث سنوات،
نعم،
وما كنا نعرف في الرجم، كنت أرجم الرجم الأولى عني وعن زوجتي، فأرجم سبع حصى وأرجم عن زوجتي سبعة في الصغرى والكبرى والوسطى،
نعم،
فما كنت أعرف أنه لازم أرجم 3 مرات يوميا.
يعني أنت كنت ترمي في نفس المقام، تأتي عند الصغرى فترمي 7 أولا عن نفسك، ثم 7 عن زوجك، ثم تذهب إلى الوسطى ومثلها كذلك، وهكذا في الكبرى.
نعم.
طيب هذا العمل صحيح؟
طيب كيف قالوا أنه الرجم لازم ترجم 21 عن نفسي؟
نعم.
و21 عن زوجتي، وكل يوم نفس الرجم.
لا، هو الصحيح أنه لا، يعني هذا الصفة التي ذكرتها أنها صحيحة، ولا حرج عليك في ذلك.
يعني ما في عليها في لا أفدي ولا شيء.
نعم.
الله يجزاك الخير يا شيخ.
وأنتم كذلك، الله يحييكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، أعود إلى التساؤل الأخير الذي ذكره الأخ أحمد حول المشكلة التي تقع بين هذا الابن مع والديه، أنهما يطلبان منه طلاق زوجته. بداية، في موضوع طلب الوالدين أن يطلق الابن زوجته، في هذا تفصيل: إن كانت امرأة مستقيمة خيرة، وطلب الوالدين من الابن أن يطلقها لم يكن لأجل شيء يثلب دينها ويقلل من عفتها وحشمتها، فإنه لا يجب في هذا المقام أن يطلق الابن زوجته. ولكن لا شك أنه يجب عليه أن يستمر في مصاحبة والديه المصاحبة الطيبة، وأن يرفق بهما. وأما كما ذكر الأخ أحمد أنه يعني سيعمد الشخص إلى قطع الصلة مع الوالدين، وإلى منع الاتصال عليهما ومنع الذهاب إليهما، فهذا نوع من العقوق القبيح، ولا يجوز له ذلك مهما توالي في الكلام السيء على زوجته وادعي عليها ما يدعيانه. فهذا لا يسقط حق الوالدين، لأن حقهما عظيم وفضلهما كبير، وهو ثابت بكتاب رب العالمين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في أعظم من هذا، ليس فقط في أن يتكلم بكلام جارح عليك وعلى زوجك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمع أن الله سبحانه وتعالى قد حرم أن يطاع الوالدان في هذا الأمر العظيم وهو الشرك أو في أي معصية لله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى أوجب مصاحبتهما بالمعروف، وأن يستمر في ملاطفتهما والرفق بهما مهما سمع منهما من كلام بذيء أو عبارات جارحة أو شتم وسب وغير ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء من التفاسير اللطيفة أن في قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما، أنهما الوالدين أو أحدهما إذا سبك وشتمك ولعنك أن ترد عليه فتقول: غفر الله لك يا والدي، غفر الله لك يا والدتي. هكذا ذكر بعض المفسرين في تفسير هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. وهذا أحد يعني أن يرد في حال لو شتم وسب، هذا أحد ما يدل عليه هذا المعنى العام في قول الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما. ولا شك أن لنا أسوة في خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فإنه لما دعا والده إلى التوحيد وحذره من طاعة الشيطان، وكان أبوه يتهدده: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ومع ذلك كان يرد عليه بالكلام اللطيف والعبارات الحسنة دون تشنيع لذات والده، وإنما لعمله وقبح شركه برب العالمين. وفي نهاية المطاف وأبوه يتهدده، كان قوله الذي سجله القرآن الكريم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على إبراهيم في موضع آخر من كتاب الكريم: إن إبراهيم لأواه، وذكر في الآية الأخرى أيضا وصفه بالحلم. وهذا لا شك، هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام لهو أسوة لك أخي الكريم في شأن الواقع التي ذكرت. والمقصود أنه إذا كان هذا موقف الوالدين من مطالبتهما بالطلاق أو حتى باختلاق الأقاويل، فينبغي الاستمرار في مصاحبتهما بالكلام الطيب والرفق بهما. وإذا كان قد وقع شيء من القطيعة من هذا الولد نحو والديه بسبب موقفهما من زوجته على هذا النحو المتقدم، فإن ينصحه من هذه الليلة أن يبادر إلى الاعتذار منهما وإلى تطيب خاطرهما. وأما موقفهما من زوجته فالله سبحانه وتعالى يحاسبهما على ما يقترفانه وما يقذفانها به، وبإمكانه أن يعني يتحدث بالكلام اللطيف والعبارات الحسنة التي أرجو أنه مع هذه المعاملة الطيبة منه ومن زوجته أن يتغير موقف والديه بإذنه تعالى. الأخ الكريم عبد الله، مرحبا بك مرة أخرى.
حيك يا شيخ.
الله حيك، أهلا مرحبا.
يا شيخ يعني ذلك الأذية تمتد إلى يعني إذا حب واحد وحده وهو ضعيف دين ممكن يسحر لها، هذا غير العين، لأنه إذا عرف اسم أمها مثلا إذا عرفها يعرف اسم أمها، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فهل هذا يعني فهم خاطئ لي؟
بداية أخي عبد الله، هل رجعت لتفسير الآية؟
وجدت تفاسير أخرى، لكن يعني الأذية من المعاكسة، لكن هي تمتد عن هذه الفترة دي. أنا أعرف أشخاص أحبوا فتيات حسنوات فسحروهم، والواحد سحرت أكثر من مرة للأسف، فيعني الأذية تمتد يعني إذا عرفها عرف أمها، وإذا عرف أمها سحر لها. فأريدك أن تنصح المسلمات يا شيخ وخاصة الحسنات منهم أن يلتزم بأوامر الله ورسوله.
نعم. في شيء آخر أخ عبد الله؟
أسأل من الله أن ينفع بك.
آمين، شكر الله لك وبارك الله فيك. بداية الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي معنى قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أن المرأة المسلمة إذا التزمت بهذا التوجيه الرباني يدنين عليهن من جلابيبهن، والتزمت بالجلباب الذي يغطي ما ينبغي تغطيته من العورة الظاهرة سواء كان في بدنها أو في وجهها وكفيها، فإن هذا يدعو إلى ألا تتعرض للأذية، لأنه كانت النساء في إبان البعثة النبوية ربما تعرضن، وخاصة الجواري ربما تعرضن لأذية الفساق، وخاصة إذا كنا غير متحجبات. وأدعى من هذا الأمر أيضا إذا كنا قد عرفنا بشيء من إظهار الزينة التي تدعو من رآهن ويغريهم بالاعتداء عليهن بقول أو فعل وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن التزام المرأة بهذا التوجيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا به بناته وزوجاته وعموم نساء المؤمنين، أن هذا مقتضاه أن لا يتعرض الفساق، هذا هو الأصل. إذا رؤيت المرأة متحجبة محتشمة فإن هذا أدعى أن لا يتعرض لها من في قلبه مرض، بخلاف من كانت مظهرة التبرج أو أسفرت عن شيء من محاسنها فإن هذا قد يغري بها الفساق أن يعتدوا عليها بقول أو فعل. هذا فيما أستحضره من أقوال المفسرين في دلالة هذه الآية الكريمة. ولا شك أن هذا يوجب على كل مؤمنة أن تتبع هذا التوجيه الرباني الذي أوحاه الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لتنال هذا الفضل وهذا الموعود من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما ما أشر إليه الأخ عبد الله أنه الأذية قد يكون من مقتضاها أن الشخص إذا تعرف على المرأة وعرف اسمها وعرف اسم والدتها كما يذكر أن هذا قد يدعو إلى هذا الشخص إلى أن يسحرها، فبداية يعني لا أعرف حسب علمي أن مجرد معرفة الاسم ومعرفة اسم الأب أو اسم الأم أنه يعني يستطيع من خلاله أن يسحر، لأن السحر كما هو معرف عند العلماء أنه عبارة عن عقد ونفث وتعاويذ يستعين بها الساحر مع الجن والشياطين ليتوصل إلى مراده. وأما مجرد معرفة الاسم فقط فلا أعرف أنها يمكن أن تجعل الشخص متمكنا أن يسحر الآخر. وفي واقع الأمر أنه يعني لا نتصور أنه توجه بناتنا وأخواتنا بأن معرفة اسمها بالنسبة لمن يعاكسها أنه سيقودها إلى أن يسحرها وما إلى ذلك، لأن العلاقة المحرمة شؤمها أعظم من قضية السحر وخطرها أكبر، وهذا سيقودها يعني إلى الجريمة التي هي عصيان الله سبحانه وتعالى. هذا تعليق على ما ذكره الأخ عبد الله، ولا ينفي كما قلت أن نوجه ونذكر بناتنا وأخواتنا بأن الحجاب هو أمر الله سبحانه وتعالى. يبدو أننا قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا كنت أحاول أن أطلع على الرسائل التي